الصلاة والسلام. هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات برنامج العقيدة التخصصي. طبعا الليلة هي ليلة الثاني من ربيع الثاني من سنة 42 و400 ألف للهجرة، ليلة الثلاثاء، وهو يوافق ليلة 17 من شهر نوفمبر من سنة 2020 للميلاد. وكنا في اللقاء الأول تكلمنا عن مقدمة في علم العقيدة، وتكلمنا أيضا عن بعض ما يتعلق بهذا البرنامج. والآن إن شاء الله نشرع في أول أو في تعليق أو شرح أول الكتب المختارة لهذا البرنامج، وهو كتاب بعنوانه اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. طبعا طريقتنا في البداية لا سيما في الكتاب الأول سنذكر ما يذكره المؤلف ونذكر الدليل عليه على سبيل الإجمال دون التفصيل. وعندما ننتقل إلى الكتاب الذي يليه سيكون التفصيل أكثر وهكذا. وذلك لن نستوعب ذكر الدلائل في هذا الكتاب، ولن نستوعب أيضا ذكر القواعد العامة والكلية على التفصيل في هذا الكتاب لأهل السنة والجماعة، لكن نعرج على المهم حتى يكون هذا الكتاب يعني بداية أو مفتتحا لهذا البرنامج ولعلم العقيدة خاصة. وذلك سنحاول الاختصار فيه قدر المستطاع مع عدم الإخلال بما يتعلق بالمسائل المذكورة فيه، فيكون بوابة يلج منها الإنسان لعلم العقيدة ولإتقان هذا البرنامج. أما الكتاب فهو كتاب بعنوانه اعتقاد أئمة الحديث، مؤلفه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي، سمي بالإسماعيل نسبة إلى جده إسماعيل والجرجان نسبة إلى بلدة جرجان. ولد رحمه الله في السنة 77 و200 و1000 للهجرة، وقد أثنى عليه العلماء وكان معروفا بالسنة. وكتابه هذا قد نقل عنه كثير من أهل العلم، فقد نقل عنه الصابوني جملة مما في هذا الكتاب في كتاب الصابوني في المعتقد، ونقل عنه ابن قدامة، ونقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية، ونقل عنه الذهبي، ونقل عنه ابن رجب. فدل على هذا الكتاب الذي كتبه في معتقد أهل السنة والجماعة في اعتقاد أئمة الحديث كان مرضيا، وافق فيه أهل السنة والجماعة في معتقدهم. المؤلف رحمه الله من تلاميذ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وكذلك تتلمذ عليه جملة من العلماء. وتوفي رحمه الله في السنة 71 و300 و1000 للهجرة، ومن جملة كتب التي خلفها وتركها بعده هو هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر في بيان جملة معتقد أهل السنة والجماعة. فنبدأ إن شاء الله التعليق على هذا الكتاب بعد هذه المقدمة عن مؤلفه. يقول رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى مشهودا لهم بأن نبيهم عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه رسالة بالدعاء، قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهكذا كان السلف يدعون بالرحمة للمدعو، ودعوة للسنة والجماعة هي دعوة رحمة، هم جمعوا بين العلم بالحق ورحمة الخلق، فمن رحمة الخلق أن تدلهم على المعتقد الصحيح الذي تحصل به نجاتهم عند الله تبارك وتعالى. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. يبين رحمه الله أن هذا المعتقد هو معتقد أهل الحديث وهو معتقد أهل السنة والجماعة. هذا اللقب يلقب به أهل الحق، أهل الحق يلقبون بهذه الألقاب. الأصل أنهم المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فهم المسلمون، وكان المسلمون تسمون بالإسلام، وكان الرجل يعرف بإسلامه متى ما تسمى بالإسلام عرف عنه المعتقد الصحيح. ثم لما ظهرت البدع بدءا من الخوارج، ثم بعد ذلك ظهر القدرية، وهاتان الفرقتان ظهرتا في عهد الصحابة، ثم جاء أيضا المرجئة ظهروا في عهد كبار أتباع التابعين أو كبار التابعين، ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بالجهمية، ثم بعد ذلك تتابعت البدع بعد ذلك. فلما ظهرت البدع لا سيما بدعة الخوارج وبدعة الشيعة، طبعا عفوا نسيت الشيعة، هم الخوارج أول الفرق ظهورا، ثم التشيع، ثم القدر، ثم الإرجاء، ثم التجهم. فبدعة الخوارج والشيعة والقدرية كلها البدع ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان العلماء يتلقون الحديث مباشرة، يخبرهم الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلون منه. لكن لما ظهرت البدع وبدأوا ناس يعتقدون أشياء مخالفة للكتاب والسنة كالخوارج والشيعة والقدرية، تسمى أهل السنة والجماعة وقتها بأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذه الفرق اجتمعت جميعها على ترك السنة وعلى الفرقة، فلهم أصلان، أنهم تركوا السنة ولم يستدلوا بها، وإنما ذهبوا إلى عقولهم وآرائهم واجتهاداتهم، وكذلك لأنهم فرقوا الأمة. فصار أهل السنة والجماعة يلقبون، أو أهل الحق يلقبون بأهل السنة لأنهم مجتمعون على السنة التي تركها أهل البدع، ويلقبون بالجماعة أي المجتمعون، لأن الجماعة اسم للقوم المجتمعين، لأنهم مجتمعون على هذه السنة، ملازمون لجماعة المسلمين في اعتقادهم ولجماعة الإمام، بخلاف الفرق الأخرى فإنها فارقت الجماعة، أي فارقت اعتقاد أهل الحق وهم الصحابة، وفارقوا جماعة الإمام، لأن جميع الفرق في الحقيقة تجتمع على مفارقة الجماعة والسيف والخروج على هذه الأمة. وأول من أطلق عليهم لقب أهل السنة والجماعة هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة أو الفرقة، أو كما قال رضي الله عنه. فسمى أهل الحق بأهل السنة والجماعة. لماذا سموا بأهل السنة؟ اسم مركب من أمرين، أهل السنة لأنهم مجتمعون، لأنهم متبعون للسنة، عالمون بالسنة ومتبعون لها، فقد جمعوا بين العلم بالسنة وبين الاتباع. ثم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة ومجتمعون على الإمام، على من ثبتت بيعته ولزمت طاعته، فلم يفارقوا معتقد أهل الحق الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفارقوا جماعة الإمام. ولذلك هذان أصلان عند أهل السنة والجماعة، اتباع واجتماع، فهم حققوا الأصلين، اتباع للسنة ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، واجتماع على هذا المعتقد، واجتماع أيضا اجتماع جماعة المسلمين على طاعة من ثبتت له البيعة الشرعية وانعقدت له. وذلك ما خالفوا وفارقوا كما فارق الخوارج، كما فارق الشيعة، كما فارق بقية الفرق، وهذان أصلان. وذلك يقول العلماء متى ما وجدت السنة وجد الاجتماع، فالاجتماع هو قرين السنة، كما أن البدعة يقارنها ماذا؟ الافتراق. ولذلك متى ما وجدت البدعة تفرقت الأمة، ولا يمكن يجتمعوا إلا على السنة، فمتى ما وجدت السنة وانتشرت اجتمع الأمة، فلذلك الاجتماع قرين السنة، قرينة الاجتماع، بخلاف البدعة قرينة الافتراق. فأهل السنة والجماعة هم معتنون بالسنة، متمسكون بها، مقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام بصحابته، وهذا هو شعار أهل السنة والجماعة. ذلك سموا بأهل السنة، وأيضا سموا بأهل الحديث كما ظهر الاسم في عهد عبد الله المبارك في عهد أتباع التابعين، لأن أهل البدع فارقوا الحديث، ظهر الصوفية وظهر الجهمية والمرجية، كلهم فارقوا الحديث ولم يعتنوا بالحديث، فسموا بأهل الحديث، وسموا بالعصبة العادلة، وسموا بالطائفة المنصورة، بالفرقة الناجية، لهم أسماء كلها مؤداها إلى مسمى واحد، وهم أهل الإسلام الصحيح. معنى أهل السنة، ما معنى أهل السنة والجماعة؟ هم أهل الإسلام الصحيح، أهل الإسلام الغض الطري الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قبل طروء المحدثات، فهم المسلمون إسلاما صحيحا. ما هو الإسلام الصحيح؟ هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو المذكور في الفرقة الناجية، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم أهل الإسلام الصحيح، وذاك أهل السنة والجماعة يمثلون الإسلام الصحيح قبل طروء المحدثات والبدع والمقالات الفاسدة. وذاك أراد أن يبين بأن هذا المعتقد هو معتقد هذه الفرقة أو أهل الإسلام الصحيح. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة الجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي هذه أصول المعتقد الكلية، وهو أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. فتفسير هذه الأمور وتفصيلها هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالإقرار أقروا بذلك وآمنوا بهذه الأركان الستة. قال: وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين الشيخ رحمه الله أن السنة أو أن المعتقد يؤخذ من هذين الأصلين، من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. لذلك قال: قبول ما نطق به كتاب الله، بمعنى أن أهل السنة الجماعة قبلوا كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وآمنوا به وصدقوا به وأذعنوا له واعتقدوا ما فيه، وكذلك ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يردوا شيئا من القرآن ولا من السنة بعقولهم أو بآرائهم أو بسياساتهم أو باجتهادهم، بل قبلوا ذلك وأذعنوا، فهم مسلمون مستسلمون لله تبارك وتعالى. فهو يفيد بأن مصدر السنة، مصدر العقيدة هو الوحي، هو الوحي، الكتاب والسنة. وقلنا بأن أقاويل الصحابة داخلة في السنة، أي أقاويلهم في المعتقد في الأمور الغيبية ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته والرسل، هذه ليست مجال الاجتهاد. وذلك قول الصحابي فيما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ما يتعلق بالرسل، فإنه في حكم المرفوع، لأنه ليس هذا الأمر مجالا للاجتهاد. قال: لا معدل عما ورد به ولا سبيل لرده، أي لا يعدلون عما جاء في الكتاب والسنة ولا سبيل لرده، بل من رد السنة بعد ثبوتها عنده فإنه كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب لما أخبر الله عز وجل به، أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهم لا يعدلون ولا يستقون دينهم من غير الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: إذ كانوا، ذكر العلة، لماذا كانوا لا يعدلون عن الكتاب والسنة؟ قال: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، أي لماذا نحن نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة ولا نجاوز ذلك ونقبله ولا نرد شيئا منه ولا نتأول شيئا نحرفه عن معناه بعقولنا وآرائنا وقيستنا وأذواقنا وسياساتنا؟ لماذا؟ قال: لأنهم مأمورون باتباع الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، فأمر الله عز وجل بأن تتبع، أن يتبع ما جاء عن الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله جل وعلا أنزل الكتاب ليحكم، يكون حاكما فاصلا. قال: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وإن تطيعوه، أي الرسول، تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مأمورين باتباع الكتاب والسنة، وأن لا نحيد عما جاء في الكتاب والسنة، من الأخبار نصدق بها ومن الأعمال نعمل بها ونطبقها. قال: مضمونا لهم الهدى فيهما، أي من أسباب ذلك أيضا أن الهدى قد ضمن لمن اتبع الكتاب والسنة ولزم ما فيهما، كما في قوله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فضمن الله لمن اتبع الكتاب والسنة الهداية. وقال جل وعلا لنبيه أولئك، بعدما ذكر الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا ضمن لهم الفوز، وضمنت لهم النجاة، وضمنت لهم الهداية، وضمن لهم الرضا. قال: مشهودا لهم بأن نبيهم عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم، أي شهد للمسلمين بأن نبيهم إنما يهدي، أي يأمر ويرشد إلى صراط مستقيم، كما في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي قوله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي هو يرشد ويدل على طريق السبيل. فإذا كان الله عز وجل بيّن بأن رسوله يهدي إلى طريق الحق، إلى طريق النجاة، إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فدل على وجوب اتباع قوله عليه الصلاة والسلام، ولا نجاوز أمره، لا سيما فيما يتعلق في الأمور الغيبية والإيمانية. قال: محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، أي حذرهم الله عز وجل في من خالف الكتاب والسنة الفتنة والعذاب الأليم. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر من؟ عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فليحذر من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أن تصيبه الفتنة. فسر الإمام أحمد رحمه الله بالشرك، قال: أخشى أن رد شيئا من أمر رسول الله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أو أن يصيبه عذاب أليم. هذا هو الأصل، ذلك أصل السنة، وأهل السنة والجماعة أصل ذلك اتباع الكتاب والسنة، وتقديمها، تقديم الكتاب والسنة على كل ما خالفهما من عقل أو ذوق أو تجربة أو سياسة أو كشف. بمعنى لا يرد شيء من الكتاب والسنة، بل نقبل كل ما جاء، نقبل ما جاء فيه من الأشياء الخبرية فنصدق بها، ومن الأشياء العملية فنؤمن بها ونلتزمها ونطبقها. نقبل ما جاء فيه من الخبر ومن الإنشاء، أي الإنشاء الأمر والنهي، فنقبل الأمر والنهي فنلتزمه، والخبر فنصدق به ونعتقد ونجزم به ونوقن به. هذا هو الأصل، هذا أصل السنة والجماعة، اتباع كتاب السنة، وذلك سموا بأهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله، يعتقد أهل السنة والجماعة أهل الحديث، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ووصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف استواؤه. أي يعتقدون ويجزمون ويوقنون ويصدقون ويؤمنون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، الله عز وجل يدعى بأسمائه، فدل على أن الله له أسماء، كما في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فمن أسمائه السميع والبصير والرحيم، فنقول: يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا عليم علمنا، وما شابه ذلك. قال: هو مدعو يدعى ويتعبد له بأسمائه التي أثبتها لنفسه وذكر في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وموصوف تبارك وتعالى بصفاته التي سمى، فدل على الكتاب والسنة، القرآن والسنة اجتملوا على أمرين: على أسماء لله تبارك وتعالى، وعلى صفات وصف بها نفسه. قال: والله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأثبت لنفسه أنه الرزاق وأنه ذو قوة وأنه متين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فأثبت لنفسه صفة العلم. وهكذا فنؤمن ونصدق بكل أسماء وندعوه بها، وكذلك بكل ما سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه ووصف به نفسه، وقد وصف نفسه بأنه ذو انتقام، وأنه يعلم، وأنه يرضى، وأنه يجيء، وأنه يتكلم تبارك وتعالى. قال: وصف بها نفسه، سمى ووصف بها نفسه، قال: وصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الباب، أن باب الاعتقاد باب توقيفي، لا نأخذ عقيدتنا إلا من الكتاب ومن السنة، فنؤمن بكل ما جاء فيها من أسماء الله تبارك وتعالى فنثبتها أسماء لله، ومن صفات الله جل وعلا فنعتقدها صفات لله تبارك وتعالى. لا نتجاوز في هذا الباب القرآن والحديث، لا نثبت الله اسما لم يرد في الكتاب والسنة، ولا نثبت الله صفة لم ترد في الكتاب والسنة. هذا هو الأصل، لا يتجاوز أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب المعتقد، باب أسماء الله وصفاته، لا يتجاوزون القرآن والحديث. هذه القاعدة العامة الأصلية لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز في هذا الباب القرآن والحديث. والله جل وعلا متصف بصفات وهي لازمة لكل موجود، كل موجود فإنه لا بد له من صفات، فالله موصوف طالما أنه موجود تبارك وأنه حق، فله صفات تبارك وتعالى، هذه الصفات لائقة به تبارك وتعالى، لا يوصف بها غيره، ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين، بل هي تليق به، كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشبه الذوات، وأنه جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه، وأسماؤه لا تليق بخلقه، بل أسماء خاصة به تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ولا يعتقدون مماثلة المخلوق بل يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء جل وعلا، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته، لا يماثل شيء في ذاته ولا يماثله شيء في صفاته ولا يماثله شيء في أسمائه ولا يماثله شيء في ألوهيته ولا يماثله شيء في أفعاله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يماثله شيء من مخلوقاته وأثبت لنفسه الصفات، قال وهو السميع البصير. فأهل السنة يؤمنون بالصفات كصفة العلم وصفة الحياة وصفة الرحمة والمغفرة وصفة الكلام وصفة الوجه، لا يفرقون بين الصفة الخبرية كالوجه واليدين وبين الصفة الفعلية كالمجيء والإتيان والكلام، ولا يفرقون بين الصفات الذاتية كالعلم والحياة. لأن الصفات الله تبارك وتعالى يقسم العلماء إلى ثلاث أقسام: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله، لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا لا تتعلق المشيئة، كالعلم والحياة، هذه صفات ذاتية لا يزال الله عز وجل سميعا عليما جل وعلا، هذه صفات ذاتية، عليما حكيما لا يمكن ينفك عن تنفك عنه الحكمة ولا أن تنفك عنه ينفك عنه العلم، هذه صفات ذاتية تلازمه تبارك وتعالى كالسمع والبصر والحياة والعلم. والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، بمعنى يفعلها متى شاء، كنزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة وكاستوائه على عرشه وكتكليمه لأنبيائه وكتكليمه للناس يوم القيامة وكقبضه وإعطائه تبارك وتعالى، فكل هذه من الصفات الفعلية. فالله يجيء وينزل كيف يشاء ومتى شاء ويستوي على عرشه كيف شاء ويتكلم متى شاء، هذه تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى، ويرضى كما شاء وكيف شاء وهكذا. والنوع الثالث هي الصفات الخبرية، وهي ذاتية لكنها يفرد العلماء لأن مسماها بالنسبة للمخلوق، أي بالنسبة للمخلوق تسمى أعضاء لكن بالنسبة لله لا يقال أنها أعضاء بل هي صفات، كالوجه واليد والأصابع والساق والقدم، فهذه بالنسبة للإنسان الوجه عضو منه، لكن بالنسبة لله نقول وجهه صفة الله لا نقول عضوا، لا تلفظ ولا نطلق لفظا لم يرد في الكتاب والسنة بل نقول هي صفات الله. فيسمي العلماء صفات خبرية وهي التي مسماها بالنسبة للإنسان أو المخلوق أعضاء كالوجه واليد ونحو ذلك، لكنها إذا أطلقت على الله تسمى صفات، فنقول موصوفهم بالوجه، موصوف بأن له يدا وبأن له وجها وبأن له عينين تبارك وتعالى وبأن له ساقا كما سيأتي تفصيل ذلك. فهذه صفات خبرية، إذن صفاته ذاتية ملازمة لذاته لا تنفك عنه لا تتعلق بمشيئته كالعلم والحكمة ونحو ذلك والحياة، وصفات فعلية متعلقة بمشيئته متى ما شاء فعله، ينزل متى شاء، يتكلم متى شاء، يستوي متى شاء، يرزق متى شاء. وصفات خبرية وهي التي مسماها بالنسبة للمخلوق أجزاء أبعاض لكن بالنسبة لله لا تسمى أجزاء ولا أبعاض، كالوجه واليدين والساق والعينين ونحو ذلك. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو خبرية أو فعلية. ومعنى إيمان السلف وإيمان الصحابة وإيمان أهل السنة بالصفة أنهم يثبتون الصفة ويثبتون المعنى الذي دلت عليه الصفة ويؤمنون بما يتعلق بهذه الصفة. مثال ذلك صفة العلم، يؤمنون بالصفة بمعنى أن الله عز وجل موصوف بأنه ذو علم، ويؤمنون بالمعنى، معنى أنه جل وعلا عليم، أنه يعلم وأنه ذو علم تبارك وتعالى، ويؤمنون بمتعلقها وأن الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. مثال ذلك صفة الرحمة، يؤمنون بالرحمة أنها صفة لله وأن الرحمة معروفة، معناها معروف يدركها اللغة ويعرفه، وهذه من الأشياء التي لا تعرف بأكثر من إيش، من ذكر لفظها. ويؤمنون بما بتعلق المخلوق بأن الله يرحم خلقه، يرحم من شاء تبارك وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من شاء. كذلك صفة السميع، نؤمن من الله عز وجل موصوف بالسمع وأن معنى الصفة أنه يدرك الأصوات، وتعلق المخلوق أنه يسمع أصوات خلقه تبارك وتعالى. فيؤمنون بالصفة، يثبتون الصفة ويثبتون معناها، وإن كان الصفة تعلق بالمخلوق كصفة الرحمة والمغفرة والعلم فيؤمنون بتعلقها. وهناك صفات لا تعلق لها بالمخلوق كصفة القدوس والجبار والمتعال، هذا لا تعلق لها بالمخلوق، الله جل وعلا جبار جل وعلا قدوس منزه لا تعلق لها بالمخلوق، فيثبتون الصفة ويثبتون معناها. هذه أمور ثلاثة داخلة في معنى إثبات الصفات أو معنى الإيمان بالصفات عند أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: خلق، ذكر بعض الصفات على سبيل الإجمال ثم يفصل. قال: خلق آدم بيده، أي ذكر بعض صفاته، وهو أن الله خلق آدم بيده. خلق صفة الله جل وعلا موصوف بالخلق، وآدم خلق الله بيده، فيه إثبات صفة اليد كما في قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي حديث موسى محاجته لآدم قال: أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده، فأثبت لنفسه يدا خلق بها جل وعلا آدم عليه السلام. قال: ويداه مبسوطتان، أي له يدان اثنتان وهما مبسوطتان بالبسط، قال كما في قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. فهل سنة يثبتون اليد لله جل وعلا، لكن هذه اليد لا تماثل أيدي المخلوق، بل يد تليق به، لأنه جل وعلا ذات ولا تماثل ذوات المخلوق، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق، بل يده تليق به تبارك وتعالى، لا تشبه أيدي المخلوقين. مبسوطتان كما وصفها الله عز وجل في كتابه: ينفق كيف يشاء. قال: بلا اعتقاد كيف، أي إذا أثبتوا الصفات لا يعتقدون لها كيفية، لا يمثلونها بصفات المخلوق ولا يعتقدون لها كيفية، أي لا يقول يد الله صفتها كذا وكذا، ووجهه صفته كذا وكذا، ورضاه وصفه كذا وكذا، لا، بل هذه تليق مخلوق، تقول وجه الإنسان موصوف بهذه الصفة على هذا النحو. أما صفات الله فنقول الله موصوفه بأن له وجها، وبأن له يدين تبارك وتعالى، وبأنه يتكلم، وأنه يجيء، وأنه ينزل، لكن كيف يجيء، كيف ينزل، كيف وجهه، نقول الله أعلم بذلك، لا نعلمه. لماذا؟ لأنه قال: ليس كمثله شيء، أي لا يماثله شيء. والشيء لا تدرك كيفيته إلا بأن تراه، أو أن ترى مثيله، أو أن يخبرك الصادق عنه. الشيء لا تعرف كيفيته إلا أن تراه، فإذا رأيته عرفت كيف هو، أو ترى شيئا يماثله فتقول هذا الشيء يماثل الشيء الفلاني، أو أن يخبرك صادق عن كيفيته. نحن لم نرى الله، وليس له مثيل حتى نرى مثيله، ولم يخبرنا النبي عليه السلام كيف هو، ولا أخبرنا جل وعلا عن كيفية صفاته، بل أخبرنا عن صفاته من غير أن يخبرنا بكيفيته. قال: ليس كمثله شيء، وهذا معنى قول الشيخ: بلا اعتقاد كيف، أي لا يعتقدون صفات الله عز وجل كيفية، بل يصفونه بالوجه، وإذا قيل لهم كيف الوجه نقول لا يشبه الأوجه، ولا يدخل تحت الأوهام، أي كل ما خطر في البال فالله بخلافه، أي العقل لا يمكن أن يستقل حتى على سبيل الخيال أن يتخيل كيف وجهه، كيف يده، كيف يتكلم، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يضحك، هذا لا يمكن. كل ما خطر بالك فالله على خلافه. العموم يقول: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفؤا، أي نظيرا مماثلا أحد. وذلك الله لا يماثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ألوهيته تبارك وتعالى. فنحن نؤمن بها من غير أن نعرف كيفيتها، بل نفوض كيفيتها إلى الله، نعلم المعنى، وأما الكيفية فنفوضها، نقول الله أعلم بكيفية صفاته، الله أعلم كيف ينزل، الله أعلم كيف استوى. لكن ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء معروف باللغة العلو والارتفاع. ما معنى السمع؟ السمع معروف باللغة وهو إدراك الأصوات. ما معنى الرؤية؟ معروف باللغة وهو إدراك المبصرات، وهكذا. قال: وأنه عز وجل استوى على العرش، كما في قوله: الرحمن على العرش استوى. الحمد لله. والله جل وعلا استوى على العرش، فنؤمن بأن الله عز وجل قد استوى، نثبت الاستواء لله عز وجل، ونثبت معناه. ما معنى استوى؟ الله خاطبنا باللغة العربية، قال بلسان عربي مبين، فأمر الله عز وجل أن نفهم كتابه باللغة العربية. واستوى في اللغة بمعنى ارتفع واستوى وعلى، فنعرف بأن استوى على العرش أي أنه على العرش وارتفع عليه، لكن كيف استوى لا نعلمه. والإنسان يدرك الصفة ويعرف معناها، لكن لا يدرك كيفيتها. قال: بلا كيف، استوى على العرش بلا كيف، أي نثبت الاستواء، ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع كما فسره الصحابة وكما هو معروف في اللغة العربية التي خاطبنا الله عز وجل بها وأنزل بها كتابه، لكن لا نعتقد لها كيفية، بل كيفيتها يعلمها ربنا تبارك وتعالى، ونحن لا نعلمها ولا يعلمها مخلوق. قال: فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، أي انتهى، أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية الاستواء، أخبرنا بالصفة وأمرنا أن نتدبر الصفة وأن نعلم معناها بمقتضى الكلام الذي خاطبنا به وهو اللغة العربية، لكن لم يخبرنا بالكيفية، فالكيفية شيء والصفة شيء آخر. وذلك قال السلف أمروها كما جاءت، بمعنى أثبت الصفة على نحو ما جاءت الكتاب والسنة، وافهمها على ظاهر معناها في اللغة العربية، لأن الله عز وجل أمر أن نتدبر القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن، قال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلهم إيش؟ لعلهم يعقلون. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله جل وعلا جعله قرآنا عربيا، أي صيره قرآنا عربيا لنعقل، فدل على أنه إنما كان عربيا حتى نفهم، فنفهم يقتضى اللغة، فنعلم معنى العلم في اللغة، ونعلم معنى الرحمة في اللغة، ومعنى الاستواء في اللغة، والنزول، النزول يكون من فوق إلى أسفل، والارتفاع من أعلى إلى أسفل، والعلو والعلو والارتفاع، ونعلم معنى الرحمة، ونعلم معنى العلم، ونعلم معنى الوجه، ونعلم معنى اليد في الجملة، وأنه ما يفعل به من اتصف باليد، فاليد في المخلوق يفعل بها. فالله ولك خلق آدم بيده تبارك وتعالى، وخط التوراة بيده، فهو صفة يفعل بها جل وعلا ما يشاء. لكن كيف يده، كيف استواؤه، كيف ينزل، كيف وجهه، كيف ساقه، لا نعلمها، بل نؤمن بالصفة ونثبت معناها بمقتضى اللغة العربية التي خوطبنا بها، ونفوض معناها ونفوض كيفيتها إلى الله. وذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل ذكر حديث أن الله يضحك لعبده الذي يقول آخر دخول أهل الجنة، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، فيقول له تمنى علي يا رب، فيقول فقال هل لك الدنيا وعشرة أمثالها، قال تضحك بي يا رب، فيضحك الله عز وجل. فقال الصحابي رضي الله عنه سمع الحديث، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهم معنى الضحك، وفهم أن الضحك يلزم منه الرحمة، وإذا كان يضحك استبشر، لكنه إذا كان غضبان ابتعد عنه. والإنسان يطلب الإنسان متى ما ضحك، لأن الضحك يترتب عليه الإعطاء، ولكن الإنسان دائما إذا أراد أن يطلب من أحد شيئا يأتي في الوقت الذي يكون فيه مسرورا. قال الله يضحك، فهم معنى الضحك دون أن يعرف معنى الكيفية، لأن الله لا تعرف كيفية ذاته. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، إذا كان أثبت الله نفسه الضحك، الضحك يتبعه إيش؟ الخير الكثير والإعطاء. ومن ذلك فهم الصحابة معنى الضحك من غير أن يعرف الكيفية. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. قالوا أنه مالك خلقه، فالملك كله لله، تبارك الذي بيده الملك، فالملك كله لله، فلا مالك الله، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. فإذا كان مالك ليوم الدين يوم تنقطع الأملاك فهو المالك الحق تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض. قال وأنشأهم أي خلق خلقه لا عن حاجة إلى ما خلق، عندما خلق الله الخلائق، خلق السماوات والأرضين والجبال والإنس والجان، لم يخلقهم عن حاجة، بل الله جل وعلا غني عن خلقه. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال موسى وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله غني تبارك وتعالى، لم يخلقهم لحاجته للخلق، بل خلقهم جل وعلا رحمة بهم، ولأنه جل وعلا يحب أن يحمد ويحب أن يعبد ويحب أن يذكر وأن يذل له تبارك وتعالى، فخلق خلقه ليعبد ليحمد، لا لأنه محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه. قال لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، أي لم يخلقهم جل وعلا لحاجته إليهم، بل خلقهم ليحمدوه وليعبدوه وليذكروه، فإنه جل وعلا يحب أن يكون محمودا وأن يكون معبودا وأن يكون مذكورا وأن يكون متألها، وكذلك يحب رحمة عباده وأوليائه، فيأمرهم وينهاهم ليطيعوه ويتعبدوا بذلك حتى ينالوا رضوانه تبارك وتعالى. وذلك الله جل وعلا لم يخلقهم عبثا، الذي يخلق الشيء لغير غاية هذا فعل العابث، ونزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك، فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا تؤمرون ولا تنهون، لا، بل خلقكم الله لغاية وهي أن تعبدوه، فإنه يحب أن يحمد ويعبد، ومن عبده دخل جنته ومن أبى دخل عذابه. قال لكنه فعال لما يشاء، أي خلقهم هو الفعال، لا يسأل لما خلقت خلقك ولما فعلت كذا، لما خلق الله السماء، لما خلق الأرض، وإن كنا قد لا ندرك بعض الحكم، فعدم إدراك لقصور عقولنا، لكنه جل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، لكن لا يخلق شيئا لحاجته إلى ما يخلق، بل هو الغني الغنى التام. قال لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويحكم ما يريد، يحكم جل وعلا حكما كونيا وقدريا، ويحكم حكما شرعيا، يأمر وينهى ويخلق ويفعل. قال لا يسأل عما يفعل بل خلقهم يسألون. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا نقول لما خلق الله الذباب، لما خلق الله الإنسان، بمعنى لماذا خلقه، إذا كان أريد بالسؤال عدم الحكمة، وإلا فإن الحكم الخلق أن يعبد وأن يذكر. قال جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدل أنه إنما خلقهم ليعبدوه ويذكروه ويسبحوه ويحمدوه. لقد يجهل الإنسان بعض غايات الخلق، يعني لماذا خلق الله عز وجل النملة؟ طبعا الحكم كثيرة، منها أن ندرك عظم قدرة الله على الخلق، وأنه يخلق أشياء كثيرة تبهر العقول، لكن لماذا خلقها وما هو فعلها الخاص بها، هذا قد لا ندركه. وذلك نحن نعلم أن الله إذا يفعل الشيء لحكمة، وأنه جل وعلا يسأل عما يفعل. كذلك لما خلق الله عز وجل هذا أبيض وهذا أسود، ولما خلق الله هذا صحيح الأعضاء وذاك إيش عقيما أو ذاك إيش معاقا، نقول الله لا يسأل، بل له حكمة في كل ما خلق وكل ما قدر. قال والخلق مسؤولون عما يفعلون، لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وأنه مدعو بأسمائه، موصوف بالصفات التي سمى وصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. قال إنه مدعو بأسمائه، أي لا ندعوه باسم، لا نقول يا موجود يا موجود يا علام يا قديم ما شابه وما شابه لك من هذه الأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة، يا قديم مثلا، أو يا موجود، أو يا مبدع، بل ندعوه بأسمائه، فنقول يا علام الغيوب، يا رحمن، يا رحيم، يا غفار، يا عليم، يا تواب، وهكذا. فندعوه لقول جل لله ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، فأمر الله أن يدعى بأسمائه، لا نخترع أسماء من عندنا ولو كان معناها في الجملة صحيحة، بل لا نثبت اسما لله إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وأمرنا ندعوه بأسمائه. فلا نقول يا عارف، لأنه ليس من أسماء الله، بل نقول يا عليم، يا علام الغيوب، هكذا جاء في القرآن. وإن كان العارف معناه ذو العلم، لكنه ليس من أسماء الله فلا يدعى به. فالدعاء عندما تدعو الله تدعو بأسمائه. قال موصوف بالصفات التي سمى وصف بها نفسه، فموصوف بكل الصفات الذاتية والفعلية والخبرية، سمى بها نفسه في كتابه، أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وسماه وصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لا نتجاوز في هذا الباب القرآن والحديث. قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء، بل هو القادر تبارك وتعالى. قال جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فهو عليم ذو علم، قدير ذو قدرة، لا يطرأ عليه عجز ولا نصب. قال ولا يوصف تبارك وتعالى بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. قال الشيخ لا يوصف الله بما فيه نقص كالعرج والعمى والعي، أو فيه عيب أو آفة كالمرض أو ما شابه ذلك، أو بالإعاقة، تعالى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كامل تبارك وتعالى. فصفات النقص هي تناقض كماله، وقد أثبت الله لنفسه الكمال المطلق، فكل نقص أو عيب أو آفة فإنها منفية عن الله وإن لم تأتي بها النصوص. هنا الذي ينفى عن الله عز وجل ثلاثة أمور: ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه، فالله قد نفى عن نفسه أشياء، كما في قوله جل وعلا كما نفس عن نفسه الولد ولم يكن له، ونفس عن نفسه المثل، قال ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يلد، نفى عن نفسه الولد، نفى عن نفسه العي والإعياء والنسيان، وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، نفى اللغوب، نفى النسيان، نفى السنة، هذه الأشياء جاءت في نفيه الكتاب والسنة، في مقابلة من وصفه بها، وقالت اليهودية يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، فنفى عن يديه الغل الذي وصفه به اليهود. هذه الأشياء. ولكن الباب الأول أن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه في الكتاب والسنة، فننفي الولد، ننفي المثل، ننفي السمي، ننفي اللغوب، ننفي السنة، النوم. النوع الثاني أن ننفي المثل، ليس كمثله شيء، بمعنى أن نعتقد أن في كل أسماء وصفاته ليس لها مثيل، فأسماؤه لا تماثل أسماء المخلوق، وصفاته لا تماثل صفة المخلوق، أي ننفي المثل، فليس له مثل لا في فعله، لا يماثل أحد في فعله، في فعل من أفعاله، ولا يماثل أحد في صفة من صفاته، ولا يماثله أحد في اسم من أسمائه، ولا يماثل أحد في ذاته، ولا يماثل أحد في ألوهيته تبارك وتعالى. الثالث أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يخالف كماله كصفات النقص والعيب. ننفي عنه العرج. طيب لو قالك قال يا أخي الله ما نفى عن نفسه العرج، نقول لا ننفيه وإن لم تأتي ولم يأتي في النصوص. لماذا؟ قالوا لأن العرج نقص وهو ينافي الكمال. ننفي عنه المرض وإن لم يأتي في النصوص. لماذا؟ لأن المرض نقص، نقص في الحياة، وقد أثبت نفسه الحياة الكاملة. ننفي عن نفسه العمى، ننفي عن نفسه الإعياء، وهكذا. ينفى عن الله كل نقص وعيب لأن النقص ينافي كماله. فإذا أثبت الله لنفسه الكمال المطلق فدل على كل ما ينافي كماله فإننا ننفيه. لكن إذا جاء الإنسان بلفظ لم يرد نفيه في الكتاب ولم يرد إثباته كالجهة، هل ننفي عن الله الجهة؟ نقول هذا اللفظ ما جاء نفيه في الكتاب والسنة، وهو يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. فكل لفظ يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا فلا نثبته ولا ننفيه. لماذا لا نثبته؟ لأنه لم يأتي إثباته في الكتاب والسنة، والباب هذا الباب باب يوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. ولماذا لا ننفيه؟ لأنه يحتمل معنى صحيحا كالجهة والحيز والجسم. هل نقول الله موصوف بالجسم؟ نقول لا، لا نثبته. هل ننفيه؟ لا ننفيه. الله لم يثبت لنفسه جسما ولم ينفع نفسه الجسم، بل نثبت ما أثبته لنفسه من الصفات. لو قال قائل هذه الصفات تستلزم الجسمية، نقول أنت تقول تستلزم الجسمية، نحن الجسم لا ننفيه ولا نثبته. الجهة لا ننفيها ولا نثبتها. الأذن، هل ننفي عن الله الأذن؟ نقول لا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته. أما اللفظ الذي هو معنى نقص كالعرج والعمى والعيب، هذه ننفيها لأنها نقص. أما كل لفظ أو وصف محتمل أو شيء لفظ محتمل لأن يكون صحيحا كالجهة، إن أريد بالجهة العلو فالله موصوم بالعلو، وقد يراد بالجهة التي تحوز الشيء، معنى الذي يكون في جهة محصورة، والله تنفع عنه الجهة بهذا المعنى، وهكذا. وإذا كان نقول هذه الألفاظ لا نثبت ولا ننفيها لأنها محتملة للمعنى الصحيح ومعنى باطل، وإنما نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة، وننفي عن الله ما نفاه عنه في الكتاب والسنة، وننفي المثل، وننفي الصفات النقص التي تنافي كماله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. أثبت الله الشيخ رحمه الله أن الله خلق آدم بيده، أثبت نفسه يدا، كما في قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. أثبت نفسه يديني، وأن يديه مبسوطتان ماذا؟ بالبسط. وقال تبارك وتعالى: خط الله التوراة بيده وخلق آدم بيده. وقال: بيده الملك. وقال: بيده القسط تبارك وتعالى. وقال جل وعلا، وقال عفوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقال: يقبض الله السماوات السبع والأرضين بيده اليمنى فيهزهن فيقول أن الملك في الحديث. فقد أثبت الله عز وجل لنفسه يدين، وأثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد وصفت اليد بالبسط وبالقبض وبالإعطاء وبالمنع ونحو ذلك. فنثبت الله عز وجل يدين اثنتين كما جاء بذلك الكتاب والسنة، لا نقول له أكثر من يدين، وليست له يدا واحدة بل يداه مبسوطتان، لأن الله عز وجل ذكر ذلك على وجه المدح. وقد أجمع السنة أن الله موصوف باليدين اثنتين، فنثبتهما ونعتقد موصفتين لله تبارك وتعالى وأنها موصفتان بالبسط. قال ينفق كيف يشاء كما جاء في الآية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشيخ بلا اعتقاد كيف يده، أي عند إثباتنا لصفة اليد لا يعني إثبات الكيفية، بل إثبات للصفة، ومعنى الصفة مع نفي الكيفية. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، فنثبت الصفة وننفي الكيفية. لو قيل لنا ما كيف يده، نقول الله لا نعلم ذلك. لو قيل لنا هل يده كيد المخلوق، نقول لا، ليست كيد المخلوق، لا الإنسان ولا غير الإنسان، بل لا تماثل يد أحد من خلقه القط، لعموم قول ليس كمثله شيء، هذا لفظ عام يعم جميع الأشياء جميع المخلوقات. فنحن نثبت الصفة ومعنى الصفة، وإن كان لها تعلق بالمخلوق أثبتنا التعلق، وننفي الكيفية. فإثباتنا إثبات وجود مع نفي الكيفية، لأنه جل ليس كمثله شيء وليس له سمي ولا نظير. قال إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، أي الكتاب الله أثبت اليدين وجاء في السنة إثباتها، لكن لم يأتي في السنة ذكر الكيفية، وذلك نحن نفوض الكيفية. وأما المعنى فنعلمه، كيف نعلمه؟ بمقتضى اللغة العربية التي خوطبنا بها، كما في قوله بلسان عربي مبين، أي واضح، إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. أفلا يتدبرون القرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا، فالله أنزله قرآنا عربيا وجعله قرآنا. قال جل وعلا وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. أيكون النبي عربيا والكتاب أعجميا؟ بل النبي عربي والكتاب عربي. لماذا؟ حتى يفهم عن الله، حتى يفهم. فالله جل وعلا عندما يذكر صفاته في القرآن هل يذكرها جل وعلا هكذا نقرأها نحن العرب كما نقرأ اللغة التي لا نجيدها كاللغة الصينية مثلا؟ لا، إنما خاطبنا الله باللغة العربية لنفهم. فالله جل وعلا عرفنا بنفسه وعرفنا بأوامره وعرفنا بصفاته بهذه اللغة، فسمى نفسه بالسميع وبالبصير، وصف نفسه بأنه ذو سمع وذو بصر وذو حكمة وذو علم، وأنه يأتي وأنه يجي وأنه يتكلم وأنه فعال وأنه وصف باليد وبالوجه ونحو ذلك حتى نعرفه. فإذا عرفناه وعبدناه، وذلك عبادة الله عز وجل فرع عن معرفتنا به وبما له من الصفات. فالله خاطبنا باللغة العربية لكن لم يبين لنا جل وعلا كيفيته. لماذا؟ لأننا لم نره ولم نرى مثيلا له تعالى عن ذلك، ولم يخبرنا لا هو جل وعلا ولا نبيه عليه الصلاة والسلام عن كيفية صفاته. وهذا معنى قول الشيخ إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. ثم قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. هذا الكلام مأخوذ على الشيخ، هو الآن الشيخ رحمه الله الإسماعيلي قال لا يعتقد فيه الأعضاء. العضو لم يأتي إثباته هذا اللفظ ولا نفيه، وذلك نحن نقول نسمي صفات الله صفات ولكن لا نسميها أعضاء، ونسمي الوجه وجها وصفة ولا نسميه جارحا. في المخلوق اليد تسمى جارحة، ويعلم ما جرحتم في النهار بما كسبت أيديكم، لأنه يكسب الإنسان بها ويفعل. لكن هل نسمي اليد الله جارح؟ نقول لا، هذا اللفظ الجارحة العضو الوجه الطول هذه لم يأتي في كتاب الله تبارك، وذاك لا نتكلم فيها. لا نقول ننفي عن الله عز وجل الجسم، ننفي عنه العضو، ننفي عنه الجارحة، لا نقول لا، لا ننفي ولا نثبت هذه الأشياء، لا ننفي ولا نثبتها. نقول الله جل موصوف بأن له وجها وبأن له يدين وبأنه ينزل ويجيء ويتكلم وأنه ذو علم وذو سمع وذو حكمة وذو بصر. كيف بصره؟ كيف حكمته؟ كيف نزوله؟ كيف وجهه؟ كيف ساقه؟ كيف يغضب؟ كيف يضحك؟ كيف يقبض؟ كيف يبسط؟ لا نعلمه. هل نسمي وجهه عضوا؟ نقول لا، بل نقول هو صفة. فجميع ما وصف الله بنفسه نسميه صفات كما سماها السلف رحمهم الله. ولذلك سمى الله عز وجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان كلما قرأ يصلي في أصحابه فكلما أراد أن يفتتح سورة يقرأ بصوت الإخلاص ثم سورة، فشكاه أصحابه للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا إيش ما قرأ سورة إلا قرأ قبلها سورة الإخلاص. ف فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فسماها صفة، فالصفة جاء لفظ الكتاب والسنة. وقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. ولكن نسمي صفات الله صفات كما أجمع على ذلك السنة، فالوجه صفة، واليد صفة، والكلام صفة، والنزول صفة، والرحمة صفة، والرحمة والغضب صفة، والعلم صفة، والحكمة صفة، والسميع اسم دل على صفة، والرحيم اسم دل على صفة. فنقول هذه أسماء الله وهذه صفاته. طيب صفاته هل نسميها جوارح كما تسمى بعض صفات المخلوق جوارح؟ نقول لا، المخلوق تسمى يده جارحة، لكن في حق الله نسميها صفة، ولا نقول هي جوارح، ولا نقول له طول كذا وعرضه كذا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لا نحيط به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار، أي حتى أن المؤمنين إذا رأوه يوم القيامة لا يدركون به ولا يحيطون به. نحن السماء المخلوقة هذه نراها ولا ندركها ولا نحيط بها. هل نعلم طول السماء وعرضها وكثفها؟ ما نعلم ذلك، نراها بأبصارنا ولا نحيط بها، نرى السماء الدنيا ولا نحيط بها، كيف السماء الثانية والثالثة والرابعة؟ نرى الكواكب ولا نحيط بها، لا، أي لا نحيط بحقيقتها وما هي عليه. الله جل وعلا أجل من أن يحاط به تبارك وتعالى. ولك هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله أهل السنة الجماعة لا يتكلمون به، لا يقول لا نسمي صفات الله أعضاء، لا يذكر كلمة العضو ولا الجوارح، بل نقول الله عز وجل نثبت ما ثبت لنفسه من أسماء والصفات، ولا نتعرض لنفي الجوارح نفي الأعضاء، ولا نسمي صفاته أعضاء ولا جوارح ولا غير ذلك، بل نقول الله جل موصوف بالعلو، موصوف بالكلام، والله جل فوق السماء السابعة، وأنه يطلع على خلقه ويكلمهم متى شاء، ويرحم من شاء، ويغضب على من شاء، ويرضى ويسخط وينزل ويجيء، وهو ذو سمع وذو بصر، وله وجه وله يدان وله عينان اثنتان. لكن لا نقول أن عينيه جارحتان، أن يده جارحة، أن أصابعه أعضاء، نقول لا، هذه في حق المخلوق، أما في حق الله لا ننطق إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا نتجاوز نصوص الكتاب والسنة. وذلك هذا الكلام يعني مأخوذ على المؤلف، وإنما أراد المؤلف رحمه الله نفي الكيفية، يعني أراد أتى بما تتسمى به صفات المخلوق فأراد ينفيها من باب نفي الكيفية، وأن صفات الله لا تماثل صفات المخلوق. لكن أهل السنة والجماعة المتقدمين قبل المؤلف في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يتكلموا في مثل هذا، ولم يتعرضوا له، ولم يذكروه، وذلك لا نتكلم في مثل هذا، فهذا مما أخذ على هذه العقيدة. طبعا هي هذا، طبعا هو لم يخالف في أصل، لكن نطق بشيء أراد به أن يبين أن صفات الله لا تماثل صفات المخلوق، لكن الأولى وأهل السنة والجماعة لا يتعرضون لمثل هذه الألفاظ. قال: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الهوى مخلوقة. أهل السنة لا يقولون أسماء الله مخلوقة، لا نقول أسماء السميع مخلوق، لأن أسماء الله أسماء ملازمة له، الله جل لم يزل أولا قبل كل شيء، ليس له بداية تبارك وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، والله أول قبل الأشياء وليس لأوليته ابتداء تبارك وتعالى، وهو لا يزال جل وعلا على ما هو عليه تبارك وتعالى بجميع صفاته، لم يزل له أسماء وصفات. لا نقول الله عز وجل كان ولا صفة ثم اتصف بالصفات، أن الله كان ولا اسم له ثم تسمى بالأسماء، أو أن الله أو أن أسماءه مخلوقة، خلق الله له أسماء أو خلق له صفة، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لم يزل يفعل جل وعلا ما يشاء، ولم يزل يخلق تبارك وتعالى، ولم يزل جل وعلا يتكلم، ولم يزل جل وعلا موصوفا بالعلم والحكمة والرحمة ونحو ذلك. فأسماؤه ليست مخلوقة، بل أسماؤه جل وعلا ملازمة له، هي لم يزل متسما بها جل وعلا لا أول لها، كما أنه لم يزل متصف بصفاته، إذ الصفات لا تنفك عن الذات، لا يتصور وجود ذات بلا صفات، وإنما هذه تصورات في الذهن. يقول: لا نقول أن أسماؤه مخلوقة كما قالت من المعتزلة والخوارج. ذكر الشيخ فرقتين تدعي أن أسماء الله مخلوقة، من هم المعتزلة؟ ونحن سنتكلم في الكتب اللاحقة بعد ذلك بشيء من التفصيل عن هذه الفرق. المعتزلة هؤلاء قوم من أهل البدع، سموا بالمعتزلة لأن مؤسسة مواصلة بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري، اعتزل حلقة الحسن البصري، كان تلميذ عنده، ثم اعتزله لأجل خلاف في فاعل كبيرة، هم كانوا يرون فاعل كبيرة في الآخرة كافر مخلد، وأهل السنة يقولون فعل كبيرة تحت مشيئة الله، وإن عذب فلا يعذب عذاب خلود. فاعتزل حلقة الحسن البصري، كان أعظم علماء في وقته، فسموا بالمعتزلة، ثم نشأت عندهم عقائد فاسدة تلقفوها عمن سبقهم في هذا الباب كالجهمية، وتلقفوها عن الفلاسفة وغيرهم، فسموا بالمعتزلة. هؤلاء كانوا يدعون أن تعدد الأسماء لله عز وجل، تعدد الصفات، يستلزم تعدد المخلوق. بمعنى لو قلنا الله عز وجل موصوف بالسمع والبصر، أن إذا وصفنا له السمع وصفناه البصر يتعدد، أن كل صفة تلزم أن يكون إيش شيئا آخر. فزعموا أن الله عز وجل يتعدد بتعدد الصفات، فأرادوا أن يوحدوا الله، فقالوا إذا أثبتنا له سمعا وبصرا هذا يعني تعدد المعبود، والله واحد، إذن نقول الله عز وجل ليس له صفات. وذلك أثبتوا الأسماء، قال الله عز وجل يسميه سميع لكن بلا سمع، فهو سميع لكن اسم السميع لا يدل على صفة السمع، اسم البصير لا يدل على صفة البصر، وهكذا. فالشيخ رحمه بيّن بأن أهل السنة لا يدعون كما تدعيه الخوارج والمعتزلة. الخوارج هم أول فرقة خرجت على المسلمين، وهم الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا على علي بن أبي طالب فقاتلهم في معركة النهروان طوان الشهيرة، سنأتي على شيء من سيرتهم بعد ذلك في الكتب اللاحقة. فهؤلاء ادعوا أن أسماء الله مخلوقة، أما أهل السنة والجماعة فهو أسماء الله عز وجل أسماء لم يزل متسميا بها مذ كان، فأسماء ملازمة له كصفاته تبارك وتعالى، وهو جل وعلا متصف بالأسماء. فالمخلوق يتصف بعدة أسماء، تقول ها هو رحيم ويسمى بالكريم وبالرحيم وبكذا، ويسمى عدة أسماء وهو شخص واحد، والإنسان مصوب بالسمع والبصر والقوة والقدرة والرحمة وهو شخص واحد. تعدد الصفات لا يلزم تعدد الموصوف، وتعدد الأسماء لا يلزم تعدد المسمى، بل هو جل وعلا له الأسماء الحسنى وهو كذلك ذو الصفات العلى. نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأسئلة نستقبلها على رقم الواتساب المعلن، ونجيب عنها إن شاء الله في أول الدرس في الحلقة المقبلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.